إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي باب معرفة طريق الرؤية من كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوة ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى سورة من التي رأوه فيها، قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب، فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال ضحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أخرجه البخاري والترمذي وأحمد وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه وابن منده في الإيمان، ورجال إسناده سويد بن سعيد بن سهل أبو محمد الهروي ثم الحدثاني، ويقال الأنباري صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول. توفي سنة 40 و200 وله 100 سنة، أخرج له مسلم وابن ماجه. تقديم المصنف: مسلم رحمه الله روايته عن سويد بن سعيد هذه على روايته عن عيسى بن حماد، مع أن سويدا متكلم فيه يرد قول من يزعم أن مسلما يقدم دائما الأحاديث التي ليس في أسانيدها طعن، فإن عيسى بن حماد الذي روى عنه المصنف بعد هذا متابعة أوثق منه، مجمع على توثيقه، وروايته أخرجها البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير عن الليث، وهذا يقع كثيرا من مسلم رحمه الله، والظاهر أنه يقدم ما يراه أنسب إما في سياق المتن أو غير ذلك، ولا يلتزم الترتيب في الأسانيد. من رجال الإسناد حفص بن ميسرة العقيلي، أبو عمر الصنعاني، نزيل عسقلان، ثقة ربما وهم، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه، وله في صحيح مسلم 22 حديثا. زيد بن أسلم العدوي مولى عمر، أبو عبد الله أو أبو أسامة المدني، ثقة فقيه يرسل، توفي سنة 36 و100، وأخرج له الجماعة. عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، توفي سنة 94، وأخرج له الجماعة. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما، مات سنة 63 أو 64، وقيل سنة 74، وأخرج له الجماعة رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه، فتفرد به هو وابن ماجه وحفص، فما أخرج له الترمذي، وأخرج له أبو داود في المراسيل. ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فحدثاني وحفص فعسقلاني، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي زيد عن عطاء، ومنها أن أبا سعيد رضي الله عنه أحد المكثرين 7 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أي ترونه. قال صلى الله عليه وسلم موضحا لهم كيف يرونه: هل تضارون؟ وتقدم أنه بتشديد الراء مفاعلة من الضر، أو بتخفيفها من الضير، وهو بمعناه: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة، أي وقت انتصاف النهار، والظهيرة الهاجرة، وذلك حين تزول الشمس صحوا، أي حين لا سحاب، والصحو ذهاب الغيم وذهاب السكر. قوله ليس معها سحاب تأكيد للصحو، وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها، أي في السماء بقرينة المقام، وإن لم يجري لها ذكر، وفي نسخة ليس فيه بضمير المذكر وهو واضح، أي في القمر. ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون وما نافية. ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، ومعناه لا تضارون أصلا كما لا تضارون في رؤيتهما أصلا. قال الطيبي رحمه الله كان الظاهر أن يقال لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤية أحدهما، لكنه أخرج مخرج قوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، أي لا تشكون إلا كما تشكون في رؤية القمرين وليس في رؤيتهما شك، فلا تشكون فيه البتة. إذا كان يوم القيامة كان هاهنا تامة بمعنى جاء ووقع، ويوم مرفوع على الفاعلية ويحتمل أن تكون ناقصة، ويوم منصوب على أنه خبرها واسمها محذوف، أي إذا كان الزمن يوم القيامة أذن مؤذن، أي نادى مناد ليتبع بفتح حرف المضارعة وتجديد التاء وكسر الموحدة مضارع التبع من باب الافتعال، ويحتمل أن يكون بسكون التاء وفتح الموحدة مضارع تبع ثلاثيا ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام بفتح الهمزة جمع صنم بفتحتين، وهو الوثن المتخذ من الحجارة أو الخشب، ويقال الصنم المتخذ من الجواهر المعدنية التي تذوب، والوثن هو المتخذ من حجر أو خشب. قال ابن فارس الصنم ما يتخذ من خشب أو نحاس أو فضة، والجمع أصنام. والأنصاب بفتح الهمزة أيضا جمع نصب بضمتين، حجر نصب وعبد من دون الله جل وعلا، وقيل النصب جمع واحدها نصاب، قيل هي الأصنام وقيل غيرها، فإن الأصنام مصورة منقوشة، وأما الأنصاب فبخلافها، إلا يتساقطون في النار أي يقعون فيها، حتى إذا لم يبق بفتح أوله وثالثه وسكون الموحدة مضارع بقي، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر بفتح الموحدة وتشديد الراء، يقال بر الرجل يبر برا، وزان علم يعلم علما، فهو بر بالفتح وبار أي صادق أو تقي، وهو خلاف الفاجر. وجمع الأول أبرار، وجمع الثاني بررة، مثل كافر وكفر، وفاجر أي فاسق وهو خلاف البر. وغبر أهل الكتاب، غبر بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة المشددة جمع غابر، ومعناه بقاياهم، فيدعى اليهود بالبناء للمفعول، وقدم اليهود بسبب تقدم ملتهم على ملة النصارى، فيقال لهم. قال الحافظ رحمه الله لم أقف على تسمية قائل ذلك لهم، والظاهر أنه الملك الموكل بذلك، فيقال لهم ما كنتم تعبدون. ما استفهامية، أي شيء كنتم تعبدون في الدنيا؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله. قال في الفتح هذا فيه إشكال، لأن المتصف بذلك بعض اليهود وأكثرهم ينكرون ذلك، ويمكن أن يجاب بأن خصوص هذا الخطاب لمن كان متصفا بذلك، ومن عداهم يكون جوابهم ذكر من كفروا به كما وقع في النصارى، فإن منهم من أجاب بالمسيح ابن الله مع أن فيهم من كان بزعمه يعبد الله وحده، وهم الاتحادية الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فيقال كذبتم. قال الكرماني رحمه الله: التصديق والتكذيب لا يرجعان إلى الحكم الذي أشار إليه. فإذا قيل جاء زيد بن عمرو بكذا، فمن كذبه أنكر مجيئه بذلك الشيء ولم ينكر أنه ابن عمرو، وهنا لم ينكر عليهم أنهم عبدوا بل عبدوا، وإنما أنكر عليهم أن المسيح ابن الله. قال: والجواب عن هذا أن فيه نفي اللزوم، وهو كونه ابن الله، ليلزم نفي الملزوم وهو عبادة ابن الله. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: أن المنافقين يتأخرون مع المؤمنين رجاء أن ينفعهم ذلك، بناء على ما كانوا يظهرونه في الدنيا فظنوا أن ذلك يستمر لهم. فميز الله تعالى المؤمنين بالغرة والتحديل، إذ لا غرة للمنافق ولا تحديل. قال الحافظ رحمه الله: قد ثبت أن الغرة والتحديل خاص بالأمة المحمدية، فالتحقيق أنهم في هذا المقام يتميزون بعدم السجود وبإطفاء نورهم بعد أن حصل لهم، ويحتمل أن يحصل لهم الغرة والتحديل ثم يسلبان عند إطفاء النور. قال القرطبي رحمه الله: ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين ينفعهم في الآخرة كما كان ينفعهم في الدنيا جهلا منهم، ويحتمل أن يكونوا حشروا معهم لما كانوا يظهرونه من الإسلام، فاستمر ذلك حتى ميزهم الله تعالى منه. ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، ومعنى قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فماذا تبغون، أي أي شيء تطلبون؟ قالوا: عطشنا، بكسر الطاء من باب تعبة، يا ربنا فاسقنا. يحتمل أن تكون الهمزة للوصل من سقى ثلاثيا، من قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ويحتمل أن تكون الهمزة للقطع من أسقى رباعيا، من قوله تعالى: لأسقيناهم ماء غدقا. فيشار إليهم ألا، وألا هنا أداة تحضيض، كما في قوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. والتحضيض هو طلب الشيء بحث وإزعاج، وأما العرض فهو طلبه بلين ورفق. ألا تريدون، فيحشرون بالبناء للمفعول إلى النار كأنها سراب، بفتح السين المهملة وتخفيف الراء، وهو ما تراه نصف النهار كأنه ماء. قال النووي: السراب هو الذي يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد، لامعا مثل الماء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالكفار يأتون جهنم، أعاذنا الله الكريم وسائر المسلمين منها ومن كل مكروه، وهم عطاش، فيحسبونها ماء فيتساقطون فيها، يحطم بعضها بعضا، بكسر الطاء يقال حطم الشيء حطما من باب تعب، فهو حطم إذا تكسر ويتعدى بالحركة، فيقال حطمته حطما من باب ضرب فانحطم، وحطمته بالتشديد مبالغة. قال النووي رحمه الله: الحطم الكسر والإهلاك، والحطمة اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما يلقى فيها، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن مريم، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفادر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. وقد تقدم الإتيان والصورة من صفات ربنا جل وعلا، وأن الحق ثبوتهما له سبحانه وتعالى، كما أثبتها هذا الحديث الصحيح على ما يليق بدلاله جل وعلا، ولا يلزم من ذلك تشبيه كما زعمت المعطلة والمؤولة، فنثبتهما ونعتقد أنهما ثابتان له على ما يليق به إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. قال النووي رحمه الله: معنى قولهم هذا التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم، وأنهم لزموا طاعته سبحانه وتعالى وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه من قراباتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم، وهذا كما جرى للصحابة المهاجرين وغيرهم ومن أشبههم من المؤمنين في جميع الأزمان، فإنهم يقاطعون من حاد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع حاجتهم في معايشهم إلى الارتفاق بهم والاعتضاض بمخالطتهم، فآثروا رضا الله تعالى على ذلك. وهذا معنى ظاهر في هذا الحديث لا شك في حسنه، وقد أنكر القاضي عياض رحمه الله هذا الكلام الواقع في صحيح مسلم، وادعى أنه مغير وليس كما قال، بل الصواب يقول النووي ما ذكرناه، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. هكذا هو في الأصول، لا يكاد أن ينقلب بإثبات أن، وإثبات أن مع كاد لغة قليلة، كما أن حذف أن مع عسى لغة قليلة بالعكس. وقوله ينقلب بياء مثنات من تحت ثم نون ثم قاف ثم لام ثم باء موحدة، معناه ينقلب عن الصواب ويرجع عنه للامتحان الشديد الذي جرى. فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم. فيكشف عن ساق. قال النووي ضبط، يكشف بفتح الياء وضمها يكشف، وهما صحيحان. وقد فسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة، أي يكشف عن شدة وأمر مهول، وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمر. ولهذا يقولون قامت الحرب على ساق، وأصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد شمر ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام به. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل المراد بالساق هنا نور عظيم، وورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن فورك: ومعنى ذلك ما يتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف. قال القاضي عياض: وقيل قد يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة، لأنه يقال ساق من الناس كما يقال رجل من جراد، وقيل قد يكون ساق مخلوقا جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة، وقيل كشف الخوف وإزالة الرعب عنهم وما كان غلب على قلوبهم من الأهوال، فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك ويتجلى لهم فيخرون سجدا. قال الخطابي رحمه الله: وهذه الرؤية التي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية التي في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى، وإنما هذه للامتحان، يعني بكونهم يرون الله على صورته. الذي يغلب على ظني، يقول ابن عثيمين رحمه الله، أن للحديث رواية أخرى فيكشف عن ساقه، وهي رواية البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فقوله تعالى يوم يكشف عن ساق في هذه الآية فيها قولان للسلف: القول الأول أن المراد به الشدة، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومشهور عنه، والقول الثاني أن المراد به الكشف عن ساق الله عز وجل، وكلاهما له وجه. أما القول الأول في الآية يوم يكشف عن ساق أي عن شدة، فوجهه أن الله تعالى لم يضف الساق إلى نفسه، وإذا لم يضفها إلى نفسه فإنه لا يحل لنا أن نضيفها إليه، لأن هذه أمور خبرية يقتصر فيها على ما ورد، بخلاف اليد فإن الله أضافها إلى نفسه، وبخلاف الوجه وبخلاف العين وبخلاف الأصابع، فما أضافه الله لنفسه من هذه الصفات الخبرية وجب علينا أن نؤمن به على أنه من صفات الله عز وجل، وما لم يضفه فإنه يبقى على ما هو عليه، لا نضيفه إلى الله. ويكون معنى قوله يوم يكشف عن ساق أي يوم تزول الشدة أو يوم تنزل الشدة، فمن قال يوم تنزل قال لأن من عادة العرب أن الإنسان إذا وقع في شدة رفع ثوبه عن ساقه ليشتد في الهرب منها، ومن قال تزال الشدة قال إنه يكشف بمعنى يزال. فهذا هو القول الأول. أما القول الثاني في الآية فيقولون إن المراد بالساق ساق الرب عز وجل، ولا شك أن سياق حديث أبي سعيد مع سياق الآية يجتمعان، فإنك إذا تأملت الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ثم طبقت الآية على ما جاء في حديث أبي سعيد تبين لك أن السياق واحد، وأن المراد بالآية في قوله يوم يكشف عن ساق هي ساق الله عز وجل، ولا ينبغي لنا أن نشمئز من إثبات الساق لله، ولكن نقول الساق أثبته الله لنفسه كما أثبت القدم وأثبت الرجل وأثبت الوجه وأثبت العين وأثبت اليد وأثبت الأصابع، ولا مانع لأننا نقول هذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين. وفي الحديث دليل على أن من كان مخلصا لله تعالى في سجوده في الدنيا يسر الله له السجود في الآخرة، ومن لا يسجد إلا رياء وسمعة فإنه لا ييسر له ذلك، ويبقى ظهره طبقا واحدا إذا أراد أن يسجد انكفأ على قفاه أو وقع لقفاه. فقوله فيكشف عن ساق أبهم الساق، وبينتها رواية البخاري في الصحيح وفيه فيكشف عن ساقه، فنسب الساق لنفسه، فهي صفة خبرية نؤمن بها دون الخوض في بيان كيفيتها. والقول فيها كقولنا في باقي الصفات مما أثبته الكتاب والسنة لله على ما يليق بدلاله دون تشبيه أو تعطيل أو تمثيل أو تحريف. قوله ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. طبقة، الطبق فقار الظهر، واحدتها طبقة، يريد أنه صار فقارهم كله كالفقارة الواحدة فلا يقدرون على السجود. والمعنى أن الله تعالى يمتحن المؤمنين ومن استتر معهم في المحشر بالسجود، فيوفق المؤمن الصادق ويفضح المنافق الكاذب فلا يستطيع ذلك فيقع على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. المعنى أنه سبحانه قد أزال المانع عن نفسه لهم لرؤيته ويتجلى لهم، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب أي يجعل ويمد الجسر بفتح الجيم وكسرها، لغتان مشهورتان وهو الصراط، ثم يضرب الجسر على جهنم أي على متنها وظهرها، وتحل الشفاعة تحل بكسر الحاء وقيل بضمها، ومعناها أنها تقع ويؤذن فيها. ويقولون أي الرسل، لأنه لا يتكلم في ذلك الوقت غيرهم كما سبق قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. اللهم سلم سلم أي سلمنا وسلم أممنا من ضرر الصراط. وتكراره مرتين المراد به الكثرة، أو باعتبار كل واحد من أهل الشفاعة أو للإلحاح في الدعاء كما هو من آداب الدعاء. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال ضحض بفتح الدال وسكون الحاء المهملة وتنوينه، هو من ضحض بمعنى زل، ومنه ضحضت الشمس أي مالت، وحجة ضاحضة أي لا ثبات لها. ووقع في صحيح البخاري الضحض الزلق، ليضحض أي ليزلق زلقا لا يثبت فيه قدم. فقوله مزلة تأكيد لضحض، وهو بفتح الميم وفتح الزاي وكسرها وتشديد اللام. مزلة لغتان مشهورتان، مزلة وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر فيه، ويقال بالكسر في المكان مزلة، ومزلة بالفتح في المقال. فيه خطاطيف بالفتح جمع خطاف بضم الخاء في المفرد. وقوله وكلاليب بالفتح أيضا جمع كلوب، وهو بمعنى الخطاطيف، وهي الحديدة المعوجة يختطف بها الشيء أي يستلب ويؤخذ بسرعة. وحسك بفتح الحاء والسين المهملتين هو شوك صلب من حديد. قال صاحب التهذيب وغيره الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم، وربما اتخذ مثله من حديد وهو من آلات الحرب. تكون بنجد أي توجد بالبلد المعروف بهذا الاسم، وهو بفتح النون وسكون الجيم نجد، وهو في الأصل ما ارتفع من الأرض، والجمع نجود مثل فلس وفلوس، والمراد هنا البلد المعروف، وهو من ديار العرب مما يلي العراق، وليست نجد من الحجاز وإن كان من جزيرة العرب يعني نجدا. قال في التهذيب كل ما وراء الخندق الذي خندقه كسرى على سواد العراق فهو نجد إلى أن تميل إلى الحرة، فإذا ملت إليها فأنت في الحجاز. قال الصغاني كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد، فيها شويكة تصغير شوكة يقال لها السعدان. فيمر المؤمنون أي على الصراط كطرف العين، أي مثل إطباق جفن العين. الطرف إطباق العين على الجفن، طرف يطرف طرفا لحظة. قال: والطرف تحريك الجفون في النظر، وكالبرق بفتح فسكون، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل، من إضافة الصفة للموصوف. الأجاويد جمع أجواد، وأجواد جمع جواد، وهو الفرس السابق الجيد، كأجاويد الخيل والركاب. الركاب بالراء وتخفيف الكاف أي الإبل، واحدتها راحلة من غير لفظها، فهو عطف على الخيل، والخيل جمع الفرس من غير لفظه. والمعنى أنهم في مرورهم على الصراط متفاوتون على حسب أعمالهم، فمن بلغ من العمل والإخلاص الدرجة القصوى كان مروره كطرف العين، والذي يليه كالبرق، وهكذا. فناج، الفاء في فناج للتفريع أو للتفصيل. وقد قسم المارة على الصراط بطريق الإجمال على ثلاث فرق بحسب مراتبهم في العقيدة والعمل والمعرفة والمعنى. فمنهم ناج مسلم، مسلم بفتح اللام المشددة، أي ينجو من العذاب ولا يناله مكروه من ذلك. ومخدوش مرسل، أي ومنهم مجروح مخلص، يعني أنه يخدش بالكلوب ثم يرسل، أي يطلق من ذلك الكلوب ويتجاوزه. وقيل معنى مخدوش أي الذي يخدش بالكلوب فيرسل إلى النار من عصاة أهل الإيمان. ومرسل أي مطلق من القيد والغل بعد أن عذب مدة، والمعنى الأول أقرب وأوضح. ومكدوس في نار جهنم، أي ومنهم مدفوع في نار جهنم. قال في النهاية: وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط. ويروى بالشين المعجمة من الكدش، وهو السوق الشديد، والكدش الطرد والجرح أيضا. قال النووي رحمه الله: معناه أنهم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا، وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص، وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم. وأما مكدوس فهو بالسين المهملة، هكذا هو في الأصول، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن أكثر الرواه. قال: ورواه العذري بالشين المعجمة، ومعناه بالمعجمة السوق، وبالمهملة كون الأشياء بعضها على بعض. ومنه تكدست الدواب في سيرها إذا ركب بعضها بعضا، حتى إذا خلص المؤمنون من النار. خلص بفتح الخاء المعجمة واللام، أي نجوا. يقال: خلص الشيء من التلف خلوصا من باب قعدة، وخلاصا ومخلصا سلم ونجا. وخلص الماء من الكدر صفا، وخلصته بالتثقيل ميزته من غيره. قال القاري رحمه الله: حتى غاية لمرور البعض على الصراط، حتى إذا خلص، وسقوط البعض في النار. وقال الطيبي رحمه الله: حتى غاية قوله مكدوس في نار جهنم، أي يبقى المكدوس في النار حتى يخلص بعد العذاب بمقدار ذنبه، أو بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بفضل الله تعالى. ووضع المؤمنون في موضع الراجع إلى المكدوس إشعارا بالعلية، وأن صفة الإيمان منافية للخلود في النار. قوله: فوالذي نفسي بيده، جواب إذا ما منكم، خطاب للمؤمنين من أحد من زائدة، وأحد اسم ما الحجازية، أو هو مبتدأ على أنها تميمية. ما منكم من أحد بأشد، أشد خبر ما، مناشدة منصوب على التمييز لله
متعلق بمناشدة، في استقصاء الحق متعلق بمناشدة أيضا. ومعنى الاستقصاء المبالغة في المطالبة، واستقصى في المسألة، وتقصى بلغ الغاية. في استقصاء الحق من المؤمنين، من المؤمنين متعلق بأشد، أي بأشد مناشدة منكم، فوضع المظهر موضع المضمر، لله متعلق بمناشدة يوم القيامة ظرف لأشد لإخوانهم، أي لأجل إخراج إخوانهم الذين في النار. قال النووي رحمه الله: اعلم أن هذه اللفظة يعني استقصاء الحق ضبطت على أوجه. أحدها استيضاء بتاء مثنات من فوق، ثم ياء مثنات من تحت، ثم ضاد معجمة. الثاني استضاء بحذف المثنات من تحت. الثالث استيفاء بإثبات المثنات من تحت وبالفاء بدل الضاد. الرابع استقصاء بمثنات من فوق ثم قاف ثم صاد مهملة. قال النووي: وجميع الروايات التي ذكرناها صحيحة، ولكل منها معنى حسن. يقولون: جملة مستأنفة استئنافا بيانيا، كأن سائلا قال: فماذا يقولون في هذه المناشدة؟ فأجاب بأنهم يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. ولفظ البخاري: إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقال لهم لفظ البخاري، فيقول الله تعالى: اذهبوا أخرجوا من عرفتم، أي بالصفة الآتية: فتحرموا بالبناء للمفعول، أي تمنعوا صورهم على النار، أي بأن تأكلها أو تسودها. فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، أي بإخراجه. فيقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار، أي مقداره من خير، فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. فالعمل داخل في مسمى الإيمان وجزء منه، والحق كون العمل داخلا في مسمى الإيمان لغة، كما حققه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعلى هذا فلا إشكال في الحديث، بل هو على ظاهره. فالإيمان درجات من حيث الاعتقاد ومن حيث العمل قابل للتجزئة، فليس يقين الأنبياء كيقين سائر الناس، ولا يقين الصحابة كيقين من بعدهم، ولا يقين أبي بكر كيقين بقية الصحابة رضي الله عنه. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا. هكذا هو خيرا بإسكان الياء، أي صاحب خير. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أي لأن الآية لا يشك فيها المؤمن، وهي نص على أن من عنده شيء قليل من الحسنات فإن الله سبحانه لا يضيعها بل يثيبه عليها. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة. قال النووي رحمه الله بفتح الفاء: وإنما ذكرته وإن كان ظاهرا لأني رأيت من يصحفه، ولا خلاف فيه. يقال: شفع يشفع شفاعة، فهو شافع وشفيع، والمشفع بكسر الفاء الذي يقبل الشفاعة، والمشفع بفتحها الذي تقبل شفاعته. وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبقى أي ممن يرحم إلا أرحم الراحمين، أي الذي وسعت رحمته كل شيء، والذي رحمة كل أحد في جنب رحمته كلا شيء، فيقبض قبضة من النار، معناه يجمع جماعة، فيخرج الله تعالى منها أي من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، أي ليس له خير زائد على مجرد الإيمان، قد عادوا أي صاروا. والجملة صفة بعد صفة لقوم أو حال من حمما. قال النووي رحمه الله: معنى عادوا أي صاروا، وليس بلازم في عاد أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلك، بل معنى عادها هنا صار. والحمم بضم الحاء وفتح الميم الأولى المخففة هو الفحم، الواحدة حممة، فيلقيهم أي يطرحهم الله تعالى في نهر في أفواه الجنة أي أوائلها، يقال له نهر الحياة. قال النووي رحمه الله: أما النهر ففيه لغتان معروفتان، فتح الهاء وإسكانها، والفتح أجود، وبه جاء القرآن العزيز. والأفواه فجمع فوها بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة، وهو جمع سمع من العرب على غير قياس، وأفواه الأزقة والأنهار أوائلها، كأن المراد في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها. ويمكن أن يكون الأفواه كناية عن أبواب الجنة، وهو الملائم لدخولهم إياها على أحسن الهيئة، فيخرجون كما تخرج الحبة ببناء الفعلين للفاعل، يخرجون وتخرج، والحبة بكسر الحاء المهملة اسم جامع لبذور الصحراء مما ليس بقوت، كما تخرج الحبة في حميل السيل بفتح الحاء المهملة وكسر الميم ما يحمله السيل من غثاء وطين ونحو ذلك. وشبههم بها أي بالحبة لسرعة نباتها وحسنها وطراوتها، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس، أصيفر وأخيضر بتصغيرهما، وفي نسخة بتكبيرهما، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيضا مكبرا، وفي نسخة أبيضا بتشديد الياء المكسورة مصغرا. قال النووي رحمه الله: يكون في الموضعين الأولين تامة ليس لها خبر، معناها ما يقع، وأصيفر وأخيضر مرفوعان. وأما قوله يكون أبيض فيكون فيه ناقصة، وأبيض منصوب على أنه خبرها. فقالوا: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى بالبادية، أي حيث عرفت كيف تنبت الحبة ودققت في وصف ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فيخرجون كاللؤلؤ. قال النووي رحمه الله: اللؤلؤ معروف، وفيه أربع قراءات في السبع، بهمزتين في أوله وآخره وبحذفهما، وبإثبات الهمزة في أوله دون آخره وعكسه. في رقابهم الخواتم بفتح التاء وكسرها، ويقال أيضا خيتام وخاتام. قال صاحب التحرير: المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم، وهي علامة يعرفون بها. قال: معناه تشبيه صفائهم وتلألؤهم باللؤلؤ، يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله، أي يقولون هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، فيقول: لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضاي، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الشفاعة تكون من الملائكة والنبيين والمؤمنين عموما، وهذه هي الشفاعة العامة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. وأما الشفاعة الخاصة فهي التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل في الخلق أن يقضى بينهم. وأكثر الأحاديث جاءت في الشفاعة في أهل النار، وإنما كثرت الروايات في هذا النوع من الشفاعة لأنه هو الذي وقعت فيه المعركة بين الخوارج والمعتزلة من جهة وأهل السنة من جهة أخرى، لأن الخوارج والمعتزلة لا يرون أن هؤلاء تنفع فيهم الشفاعة لأنهم من أهل الكبائر فهم مخلدون في النار، والسلف يرون أنها تنفع فيهم الشفاعة. فلهذا أكثر نقلات الحديث من نقل هذا النوع من الشفاعة. صفة الرضا لله جل وعلا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الرضا أنهم يثبتون صفة الرضا لله تعالى من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تحريف ولا تمثيل. والرضا من الصفات الفعلية الخبرية، فالله تعالى يتصف بها متى شاء، فليست صفة ذاتية أي ملازمة للذات لا تنفك عنها، بل هي صفة فعلية يتصف بها الله تعالى متى شاء. وقد دل على ثبوت صفة الرضا للعلي الأعلى الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن السنة حديث أبي سعيد في الباب، وحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم مرفوعة اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أو من نقمتك. وكذلك إجماع السلف على ذلك، حيث لا يعلم فيهم مخالف رحمهم الله ورضي عنه. قال أبو إسماعيل الصابوني وكذلك يقولون أن يثبتون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والرضا والسخط إلى غير ذلك من صفات ربنا جل وعلا. وأما المخالفون لأهل السنة والجماعة من المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فإنهم يؤولون صفة الرضا بإرادة الثواب، فيقولون رضي الله عنهم أي أثابهم الله تعالى، وهذا مخالف لطريقة سلف الأمة، وهذا التأويل مخالف لظاهر النصوص ولا دليل عليه. وإرادة الثواب ثمرة من ثمرات الرضا وليس هو الرضا، ففرق بين الصفة وثمراتها. وقد بين لنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أعمالا ينال بها المسلم رضا الله جل وعلا، فمن الأعمال التي ينال بها رضا الله عز وجل الإيمان بالله والعمل الصالح، لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب. نفقة المال طلبا لرضا الله جل وعلا، لقوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. الرضا بالبلاء، لحديث أنس رضي الله عنه إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. حمد الله على الأكل والشرب، لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. السواك، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه البخاري تعليقا ووصله أحمد. من فوائد الحديث: استحباب الإجابة بنعم، جواز استعمال المثال والتشبيه في تقريب المسائل العلمية. من فوائد الحديث أن مؤذنا يؤذن بالخلائق يسمعون صوته ويفهمون خطابه، وأن الجزاء من جنس العمل، وذلك أن كل عابد يأخذ أجره من عابده ويتبعه في مصيره كما تبعه في دنياه. ومنها أن عبدة الأنصاب والأصنام والطواغيت وكل ما عبد من البشر من دون الله برضاه في النار. ومنها أن من الشرك عبادة غير الله ولو كان نبيا أو وليا. ومنها أن عزيرا وعيسى بن مريم ليس ابنين لله جل وعلا، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ومن فوائده بيان فضل التضرع والتذلل لله تعالى. ومن فوائده سؤال الله تعالى بالعمل الصالح، وإثبات صفة الساق لله تعالى، وأنها ليست بأعجب من صفة اليد والعين والصورة والوجه وغيرها من صفات الله عز وجل. من فوائده بيان هول الصراط وما عليه من ابتلاء. ومن فوائده يؤخذ من الصراط ثلاثة أصناف، المارون على الصراط ثلاثة أصناف: ناج بلا خج، وهالك من أول وهلة، ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجو، وكل قسم منها ينقسم أقساما تعرف بقوله بقدر أعمالهم. من فوائد الحديث بيان طلب المؤمنين من ربهم الشفاعة لإخوانهم الذين دخلوا النار بذنوبهم، وقوع الشفاعة وبيان أنواعها يوم القيامة للمؤمنين والنبيين والمرسلين، وأعظمها شفاعة أرحم الراحمين رب العالمين. في الحديث أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأن السيئات لا تضاعف بخلاف الحسنات، وأن كل موحد يخرج من النار، وأن العصاة من أهل الجنة الذين سبق عذابهم في النار يعرفون بالخواتم في رقابهم، أن هؤلاء عتقاء الله من النار. الحديث دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: قال مسلم رحمه الله: قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة، وقلت له: أحدث بهذا الحديث عنك، أنك سمعت من الليث بن سعد؟ فقال: نعم. قلت لعيسى بن حماد: أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صح؟ قلنا: لا. وسقت الحديث حتى انقضى آخره. الكلام هنا لمسلم رحمه الله: وسقت الحديث حتى انقضى آخره، وهو نحو حديث حفص بن ميسرة. وزاد بعد قوله: بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه، فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليس في حديث الليث فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده. قال فأقر به عيسى بن حماد. رجال الإسلام: عيسى بن حماد زغبة المصري، هو عيسى بن حماد بن مسلم بن عبد الله التجيبي أبو موسى، لقبه زغبة بضم الزاي وسكون الغين المعجمة بعدها موحدة، وهو لقب له ولأبيه أيضا. ثقة روى عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وله في مسلم 7 أحاديث فقط. الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه، إمام مشهور، توفي 75 و100، وأخرج له الجماعة. خالد بن يزيد الجمحي ويقال السكسكي أبو عبد الرحيم المصري، مولى ابن الصبيغ، ثقة فقيه، له في صحيح مسلم 7 أحاديث. سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم، أبو العلاء المصري، قيل هو مدني الأصل صدوق، أخرج له الجماعة، وله في صحيح مسلم 13 حديثا. والباقون من رجال الإسناد تقدموا في السند قبله. قوله قال مسلم هو ابن الحجاج صاحب الصحيح رحمه الله. قوله وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموا، فاعل زاد ضمير الليث بن سعد، أي زاد الليث على رواية حفص قوله فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال الناوي في شرح قوله وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه، هذا مما قد يسأل عنه، فيقال لم يتقدم في الرواية الأولى ذكره القدم، وإنما تقدم ولا خير قدموه. وإذا كان كذلك لم يكن لمسلم أن يقول زاد بعد قوله ولا قدم، إذ لم يجر للقدم ذكره. وجوابه أن هذه الرواية التي فيها الزيادة وقع فيها ولا قدم بدل قوله في الأولى خير، ووقع فيها الزيادة، فأراد مسلم رحمه الله بيان الزيادة، ولم يمكنه أن يقول زاد بعد قوله ولا خير قدموه، إذ لم يجر له ذكر في هذه الرواية، فقال زاد بعد قوله ولا قدم قدموه، أي زاد بعد قوله في روايته ولا قدم قدموه. واعلم أيها المخاطب أن هذا لفظه في روايته، وأن زيادته بعد هذا. القدم هنا بفتح القاف والدال معناه الخير كما في الرواية الأخرى. قوله قال أبو سعيد بلغني إلى آخره، هكذا في رواية مسلم، وليست هذه الزيادة في رواية البخاري الآتية، وهي عند ابن مندة في كتاب الإيمان، أخرجه من الوجه الذي أخرجه منه البخاري. ولكن قال سعيد بن أبي هلال بلغني أن الجسر إلى آخره، فجعل الكلام لسعيد بن أبي هلال لا لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قوله بلغني إلى آخره يحتمل أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر الواسطة إليه، ويحتمل أن يكون مما نقل من أخبار أهل الكتاب. وليس في حديث الليث فيقولون إلى آخره، يعني أن قوله ربنا أعطيتنا إلى آخره في رواية حفص وليس في رواية الليث. قال الناوي رحمه الله قوله وما بعده معطوف على فيقولون ربنا، أي ليس فيه فيقولون ربنا ولا ما بعده. قوله فأقر به عيسى معناه أقر بقوله له أولا أخبركم الليث بن سعد إلى آخره. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، وقد زاد ونقص شيئا. رجال الإسناد: أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدم قريبا. جعفر بن عون ابن جعفر ابن عمرو بن حريث المخزومي أبو عون الكوفي، صدوق توفي سنة 76، أخرج له الجماعة. هشام بن سعد المدني أبو عباد، ويقال أبو سعد القرشي مولاهم، صدوق له أوهام ورمي بالتشيع، أخرج له البخاري في التعاليق ومسلم والأربعة، وله في صحيح مسلم 11 حديثا. زيد بن أسلم العدوي، قوله بإسنادهما يعني بإسناد حفص بن ميسرة وإسناد سعيد بن أبي هلال الراويين في الطريقين المتقدمين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومراد المصنف رحمه الله بهذا أن زيد بن أسلم رواه عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، ورواه عن زيد بهذا الإسناد 3 من أصحاب: حفص بن ميسرة وسعيد بن أبي هلال وهشام بن سعد. فأما روايتا حفص وسعيد فتقدمتا مبينتين في الكتاب، وأما رواية هشام فهي من حيث الإسناد بإسنادهما ومن حيث المتن نحو حديث حفص. انتهى كلام الناوي رحمه الله. رواية هشام بن سعد التي أحالها مسلم رحمه الله هنا أخرجها أبو نعيم في المستخرج. قوله وزاد ونقص شيئا، وقد زاد ونقص شيئا أي هشام بن سعد زاد في روايته على حفص وسعيد بن أبي هلال بعض الزيادات ونقص منها بعضا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا هو الغالب في الأحاديث الطويلة أنها يقع فيها زيادة ونقص من الرواة أو تغيير كلمة أو تقديم أو تأخير، لا سيما الذين يحدثون من حفظهم، لأن الإنسان بشر وتعتريه أحوال تقتضي نسيانه بعض ما روى وما أشبه ذلك، ولكن كل هذا لا يضر لأن العمدة على الأصل. ومما زاد ونقص زاد قوله ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا بعد قوله وغبرات أهل الكتاب. قوله فنخر سجدا أجمعون بعد قوله فيكشف عن ساقه، قوله 3 مرات بعد قوله فيقولون نعم أنت ربنا، وقوله بأبينا أنت وأمنا بعد قوله وما الجسر يا رسول الله، وقوله ويجاهدون معنا بعد قوله ويحجون معنا، قوله وإلى حقويه بعد قوله وإلى ركبتي، قوله إذا حدث بهذا الحديث بعد قوله وكان أبو سعيد، قوله والذي نفسي بيده بعد قوله فينبتون، قوله فيأخذون حتى ينتهون بعد قوله خذوا فلكم ما أخذتم. ومما نقص قوله لا نشرك بالله شيئا 2 أو 3 حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب بعد قوله نعوذ بالله منك، وقوله أي مما نقص حتى إذا خلص المؤمنون من النار بعد قوله ومكدوس في نار جهنم، ومما غيره قوله مثقال قيراط خير بدل قوله مثقال دينار من خير. قوله بإسنادهما يعني إسناد حفص بن ميسرة وإسناد سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم. قوله نحو حديث حفص بن ميسرة يعني في المتن، والحاصل أن زيد بن أسلم روى عنه الحديث بإسناده السابق 3 من أصحابه حفص بن ميسرة وسعيد بن أبي هلال وهشام بن سعد، وأن هشاما وافق حفصا وسعيدا معا في السند ووافق في متن الحديث أي لفظه حفصا فقط. وهذا السند من سداسياته رجاله 2 منهم كوفيان و4 مدنيون، وغرض الإمام مسلم بسوق هذا الإسناد بيان متابعة هشام بن سعد لحفص بن ميسرة وسعيد بن أبي هلال في رواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.